يسر راحة المسك أن تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح قلبي وقلوبكم. وبهذه المناسبة أذكر لكم قصة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، يذكرها أحد الدعاة عنه فيقول: رأيت الشيخ مرة يريد أن يطوف، قال فتتبعته لأرى ما يقول، قال فإذا هو يردد في طوافه في الأشواط السبعة: اللهم أصلح لي قلبي. أيها الأحبة، شأن القلب عظيم، وهو ملك الجوارح، بل شأنه مع الجوارح أعظم من شأن الملوك مع الشعوب أو مع الجنود. لماذا؟ لأن الملك قد يأمر بالشيء فيطاع ظاهرا، وإن كان الناس يكرهون تنفيذ ما يقول. أما القلب فلا يمكن أن يأمر بشيء إلا وتنفذ تلك الجنود ما يأمر به بكل طواعية. ولذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، أبلغ من قول أبي هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والجوارح جنوده. لماذا؟ لأن شأن القلب مع الجوارح أعظم من شأن الملك مع جنوده، إذ تطيع الجنود في الظاهر وتعصي في الباطن وتنقاد كما يظهر، ولكنها في الحقيقة غير منقادة. أما الجوارح فإنها لا يمكن أن تخالف ما في القلب، فإذا كان الذي في قلب الإنسان إيمان فلا بد أن يظهر على جوارحه الإيمان، ولا بد أن تطاوعه هذه الجوارح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ما أجملها، ما أعظمها، ما أروعها، وقل منا من يتفكر فيها، قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ما معنى قوله حارث وهمام؟ يعني أصدق اسم على الإنسان أن يسمى حارث وأن يسمى هماما. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه عامل لا يتوقف عن العمل، لا بد أن يشتغل، بخلاف الحيوان. الحيوان إذا أغلقت عليه الحظيرة قد يجلس ولا يعمل شيئا، أما الإنسان فلا بد أن يعمل ولا بد أن يهم ويفكر. ويقول العلماء إن الإنسان يمكن أن يغطي عينيه فلا يرى شيئا، ويصم أذنيه فلا يسمع شيئا، لكنه لا يستطيع أن يرد الخواطر والأفكار عن قلبه. إذن أيها الأحبة، منشأ الأعمال والتحركات والتصرفات والأمور كلها هو القلب. فإذا أصلح الإنسان قلبه وعني به صلح له سائر جسده. واليوم نلاحظ أن عناية الناس اتجهت إلى الظاهر وإلى الجوارح وإلى الأعمال الظاهرة، وتركت أعمال القلب، حتى أصبح قليلا ما نجد فيها من يتكلم عنها، وقليلا ما نتحدث نحن في مجالسنا عنها، وقليلا ما تعقد الدروس لتفقيه الناس في أعمال الباطن وأعمال القلب وأخلاق القلب وتصرفات القلب والقلب يا إخواني في القرآن باسم قلب قد ذكر في القرآن أكثر من 130 مرة، هذا غير كلمة فؤاد وما في الصدور وغيرها من الكلمات التي تدل على القلب. كلمة القلب بتصرفاتها في القرآن ذكرت أكثر من 130 مرة، وفي كل مرة ينسب إلى القلب خلق أو عمل أو شأن من الشؤون العظيمة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في يوم القيامة قلوب يومئذ واجفة، أبصارها أي أبصار تلك القلوب خاشعة، نسبت الأبصار إلى القلوب لأن مركز التحكم والمسؤول عن الأفعال والتصرفات هي القلوب. حتى في يوم القيامة، حتى في يوم القيامة، تأملوا يا إخواني كم أهملنا هذه القلوب، كم غفلنا عن تربيتها، عن تزكيتها، عن أطرها على الحق، عن تصفيتها عن شوائب الأخلاق السيئة والرذيلة، عن العناية بها، عن التفقه في أعمالها وأحوالها. كثير منا يعرف كيف يصلي ويحفظ سنن الصلاة كلها، والتي قال فيها ابن حبان إن في الصلاة 650 سنة، يعني من واجبات وأركان وأعمال وأفعال ظاهرة 650. تجد بعض الناس ينافس في هذا الميدان، وليس سيئا أن ينافس في هذا الميدان، وليس من الباطل أن يشتغل الإنسان بهذا الأمر، بل هو من الخير العظيم، ولكن من الظلم البين أن نشتغل بأعمال الظاهر ونعطيها كل هذه العناية والقلوب فاسدة، القلوب منطوية على خراب. ولذلك نحن نرى أنفسنا نجر هذه الأبدان جرا إلى العبادة. لماذا يا أحبابي؟ لماذا تجر الأبدان للعبادة جرا؟ لماذا لا تطاوعنا أرجلنا على القيام في الصلاة؟ لماذا لا تطاوعنا أبداننا على أن نترك لذيذ الفراش في جنح الظلام لنقوم بين يدي رب العالمين؟ هذا والله يا إخوانه كله بسبب القلوب. لو أحب القلب ولو أقبل القلب ولو رجا القلب ولو خاف القلب لقام البدن وأطاع، ولكن القلب متجه إلى شيء آخر. قلت مرة لطلابي: يا شباب كم نجلس نحن في المسجد؟ قالوا: يعني أفضلنا من لا يزيد عن 10 دقائق للصلاة الواحدة. قلت: ما السبب؟ لم يعرفوا السبب. قلت: السبب هو القلب، ليس لأن المسجد غير مكيف، ولا لأن الإمام تلاوته غير جميلة، ولا لأن الصلاة ثقيلة، ولا لأن الإنسان مشغول بالرزق وطلبه، ولا لأن هناك ظروف وضرورات تدعو الإنسان إلى سرعة الخروج من المسجد، ولكن القلب متعلق بغير المسجد، متعلق بغير المسجد. القلب ما أقبل، ولذلك البدن لا يطيع، يجر جرا إلى العبادة، يجر جرا إلى مواضعها، يعملها بصورة يريد أن يتخلص منها. هذا ما نفعله يا إخواني في صلاتنا، نفعله في عباداتنا، نفعله في سائر أعمالنا. لكن إذا أقبل الإنسان بقلبه على الشيء فإنه يركز فيه ويهتم له، والبدن كله لا يبالي بما يصيبه. ألا ترون يا أحبابي كيف أن الإنسان إذا كان سيحضر مباراة يذهب من الظهيرة ويضحي بهذا البدن الذي تصلاه الشمس ويجلس ليحجز مكانا حتى يرى الكرة أو يرى المباراة مباشرة بإسناد متصل ليحدث زملائه في الليل وغدا إذا جلس معهم عما رأى من لقطات جميلة، ويأنس بذلك. لماذا؟ لأن القلب مقبل، ليس لأن المكان مهيأ، وليس لأن هناك مالا سيصرف لمن حضر المباراة، بل يأخذون منك مال ولا يعطونك حتى شربة ماء وتشتري كل شيء، ولكن القلب مقبل، ولما يقبل القلب البدن كله يطيع، البدن كله لا يحس بشيء. وهذا هو الذي يفسر لنا يا إخواني الفرق العظيم بين ما نحن عليه وما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح عنوا بقلوبهم، اهتموا بها، تفقهوا في أعمالها، حفظوها، تعلموها، جلسوا يتذاكرون المجلس تلو المجلس في أعمال القلوب، أعمال القلوب التي لو سألنا الآن كثيرا من إخواننا وأحبابنا في مجالسنا، بل وسألنا أهلنا وأزواجنا، لوجدنا أنهم لا يعرفون من أعمال القلوب إلا عدد أصابع اليدين. والحق أنها كثيرة، وأنه لا يكاد يوجد فينا من يحفظها بتمامها. هذا في جانب العبد، فكيف بجانب المعرفة والفهم وطريقة العمل، كيف الوصول إلى الغاية في ذلك العمل من أعمال القلب، كيف التخلص من أضداده. سبحان الله، هذا هو السر في كوننا لا نفهم القرآن ولا نتدبره، لأننا نقرأ القرآن بأعيننا وبألسنتنا ولا نقرأه بقلوبنا. وقبل قليل إمامنا جزاه الله خيرا تعمد أن يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل تستحثان كل مسلم على هذا العمل القلبي. هذا العمل ليس عملا للبصر ولا عملا للأذن ولا عملا للسان، إنه عمل القلب، بل هو سيد من سادات أعماله، التدبر والتفكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيش؟ أقفالها. فجعل المشكلة في عدم التدبر هو في القلوب إذا أقفلت. إذن يا إخواني لما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وتأملوا كيف جاء التعبير القرآني العجيب، ما قال أم على القلوب أقفالها. لو قال على القلوب لتوجه النداء إلى من نزلت فيهم هذه الآيات وهم المنافقون أو المشركون ولم تتعدى إلى غيرهم. فلما قال أم على قلوب، أي قلوب انصرفت عن القرآن ولم تتدبره، ثم نسب هذه الأقفال إلى القلوب ولم يقل أم على القلوب الأقفال، يدلنا ذلك على أن للقلوب أقفالا خاصة، أقفالا معينة محددة يجب علي وعليك وعلى كل واحد منا أن يعرفها ويفهمها حتى لا يقع قلبه رهينة لواحد من تلك الأقفال فلا يعي القرآن ولا ينتفع به. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال العلماء هذه الآية فيها الذم العظيم لمن لم يتدبر القرآن، وأن من لم يتدبر القرآن فإنه قد أقفل قلبه، قد أقفل قلبه شاء أم أبى، لأن هذا القرآن قد أخبر الله عنه بعبارة والله نستحي، نستحي أشد الحياء عندما نقرأها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ماذا؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا الله، هذا القرآن لو أنزل على جبل لهده، نعم يهده، إذن فلماذا لم تهد هذه الأبدان التي نراها؟ لماذا لم تتأثر؟ لماذا لم تقطر لها دمعة؟ لماذا لم تخر بنا القوة ونحن نسمع كلام الله عز وجل؟ لأن القلوب صارت أقسى من الجبال، لأن القلوب أصبحت مقفلة. هذه القلوب يا إخواني نحتاج إلى أن نعيد النظر فيها، نحتاج والله أن نعيد النظر فيها. ولا تستفيد اليوم من كلامي شيء إلا أن تتوجه إلى القلوب، بغض النظر عن مقدار تلك الفوائد والخطوات والأهداف والأمور التي سنعدها ونذكرها في هذه المحاضرة، كل ذلك انسوه، لكن اتجهوا إلى قلوبكم، ابحثوا عن هذه القلوب فقد أضعتموها. نحن الآن نعيش بأبداننا وقلوبنا ليست معنا، قلوبنا بأيدي عدونا، الشيطان قد استولى عليها، ولذلك لا يهمه أن تذهب إلى الصلاة، ولا يهمه أن تتوضأ، ولا أن تصوم الاثنين والخميس، ولا أن تذهب للعمرة أو تحج بيت الله ما دام القلب بيده وهو ممسك بمركز الأعمال. ألا تتعجبون يا إخوان، يأتي رمضان وما في واحد من المسلمين فضل الله عز وجل يفكر أن يفطر، أليس كذلك؟ هل رأيتم أحد من أبنائكم أو إخوانكم يقول جاء رمضان ليته ما يجي لأنه سيؤذيني؟ ولله الحمد لا نكاد نشاهد مثل هذا ولا نسمع مثل هذا في بلد الإسلام، فالناس كلهم يصومون، لكن مركز التحكم مع من؟ ها؟ الريموت بيد من؟ مع الأسف نقول إنه بيد إبليس، بدليل أن الإنسان يصوم عن الطعام والشراب وعن الجماع وعن كل المفطرات ويفطر على سائر المحرمات، يفطر على سائر المحرمات. من حين ما يفطر الإنسان يفتح القنوات وبسم الله خذ يا إبليس، تفضل يا إبليس استلم، تصرف فينا كيف تشاء. وين الصيام يا أخي؟ 16 ساعة متواصلة وأنت ممسك لله رب العالمين، لا تفكر أن تفطر، ولو جاء أعداء أعداء الله يريد أن يصب الماء في فمك لجاهدته وقاتلته قتالا عنيفا، أليس كذلك يا إخواني؟ ثم أنت بكل اختيارك وتعلم أنك الآن ستقارف شيئا محرما لا يرضي الله، وأن هذا الشيء لا تتمنى أن تموت وأنت مقيم عليه. طيب ما سر ذلك؟ لأن مركز التحكم بيد عدوك وليس بيدك، فهو الذي يتصرف في قلبك ويصرف شهواتك متى شاء. يقول صم متى شئت، صم رمضان والست من شوال وعاشر ذي الحجة والاثنين والخميس، ولا تفوتنك هذه الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، لكن ما دام القلب بيدي فنهاية المطاف ستكون عندي، مردك إلي. يذهب الإنسان إلى الحج ومن حين ما يرى امرأة جميلة تطوف أو تسعى أو تمشي في أزقة مكة يتبعها ببصره وينظر إليها، ومن حين ما تأتي شهوة من الشهوات يذوب الإنسان عندها، ومن حين ما تمر بالإنسان قضية يهواها ولو كانت خلاف الهدى الذي جاء من عند الله فإنه يتبع الهوى ويترك الهدى. قال الله عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. الإيثار يكون بأي شيء؟ بالقلب. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، الخوف بأي شيء؟ بأي شيء يا إخواني؟ بالقلب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. القلب هو مركز الأعمال، كل أعمال الجوارح تدور حول هذا العضو العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الكلمة التي لا أبلغ منها، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فبدأ بالقلب، لأنه منطلق الأعمال، منطلق الأعمال. اليوم أحبة الكرام لن نستطيع أن نتحدث عن القلب من كل جوانب ولا أن نوفيه مقامه، ولكن سنذكر ببعض الأمور التي لعلها إن شاء الله توقظ قلوبنا نحو القلوب، لنتجه إلى هذه القلوب فنصلحها ونهتم بها، ونقول لمشايخنا وطلاب العلم فينا ومكاتب الدعوة وغيرها: أعينونا على أنفسنا، فقهونا في أمر قلوبنا، فإننا بحاجة إلى أن نتفقه في أمر هذه القلوب، بحاجة إلى أن نرجع إلى قلوبنا فنصلحها لتصلح جميع أعمالنا. أيها الأحبة، أمر الله عز وجل بتطهير القلب في أوائل الآيات التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في سورة المدثر، ثاني سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله فيها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وتكبير الله مبدأه من القلب. وثيابك فطهر. قال العلماء: المقصود بالثياب هنا الثياب الظاهرة، وأولى منها النفس، النفس الباطنة. طهرها من الشرك، طهرها من دنس الأخلاق الرديئة، طهرها من غل والحقد، طهرها من الحسد والرياء، طهرها من النفاق، طهرها من الكبر والعجب. وثيابك فطهر. ولذلك عقبه فقال: والرجز فاهجر، أي الإثم وعبادة الأوثان اهجرها. كيف تهجر؟ أول ما يكون الهجر بالقلب. هذا الموضوع أيها الأحبة تنبع أهميته أيضا كما ذكرت قبل قليل من غفلة كثير من المسلمين عن قلوبهم، مع اهتمامهم الزائد بالأعمال الظاهرة. والعناية بالأعمال الظاهرة إذا لم يكن له ما يسنده من عناية الإنسان بقلبه، فإن هذا العمل الظاهر سيكون مرده إلى انطفاء وذهاب وزوال. وهذا يفسر لي ولك كون بعض الناس يقبل على الطاعة ويأتي إلى المساجد ومستعد لأن يعتكف وأن يصوم شهر رمضان وأن يعتمر وأن يحج كل عام، ولكنه في كل مرة ينتكس بعد العبادة فلا يستمر عليها ولا يستقيم له ولا تستقيم له على حاله. لماذا؟ لأنه يصلح الظاهر، في كل مرة يصلح الظاهر وينسى الباطن، ولو أصلح الباطن لصلح له الظاهر والباطن. كثير من المشاكل التي بين الناس أسبابها يا إخواني هي من القلوب وليس من الأعمال والنظم والأحوال التي تجري بين الناس، فإذا فسدت القلوب فسد كل شيء بين الناس. إن سلامة القلب وخلوصه سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، وقليل من العمل مع صلاح القلب خير من كثير من العمل مع فساد القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. تصوروا يا إخواني، ما الذي فعله هؤلاء؟ ما فعلوا شيئا، ما ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجير في حمارة القيض ولا في شدة الحر، ولا تركوا الأموال والأولاد والزروع والثمار، جلسوا لكن منعتهم موانع، صرفتهم صوارف، وهاجروا بقلوبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركوا الأجر تاما مكملا كأولئك الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبدانهم وسافروا. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وتأملوا يا إخواني قول الله عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يقول الله عز وجل لهم: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لقد أحصيت الأعمال التي نسبت إلى القلب في القرآن فوجدتها تزيد عن 35 عملا في القرآن. ولو أخذت وأنت تقرأ في ختمة جديدة تحصي كلمة القلب وما ينسب إليه من الأوصاف والأعمال والأحوال لتعجبت ولقلت في نفسك: إنما أنزل القرآن لأجل القلب وللقلب وحده. ولكن القرآن جاء ليهيمن على هذا القلب الذي إذا هيمن عليه القرآن صلحت أحواله كلها. أحبتي الكرام، لا يصح إيمان إنسان إلا بأن يكون ذلك الإيمان مبعثه من القلب. أليس تعريف الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان واعتراف وتصديق بالجنان وعمل بالأركان؟ وما فرق المؤمن والمنافق؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق هو في القلب. فالمنافق يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي مع المسلمين ويصوم رمضان، بل ويجاهد في سبيل الله. ألم يكن المنافقون في عهد رسول الله يخرجون معه في المغازي؟ بلى. إذن أين مكمن الخلل؟ فساد تلك القلوب، فسدت قلوبهم وخربت، ولأجل فساد قلوبهم وتظاهرهم بخلاف ما هي عليه جعل الله عز وجل مآلهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا إله إلا الله، وصاروا بهذا العمل الذي عملوه وهذا الفساد المركب الذي وقع في قلوبهم أشد حالا وأسوأ مآلا من المشركين الذين لم يعبدوا الله طرفة عين ولم يسجدوا لله عز وجل مخلصين له الدين، لكنهم لم يكونوا في حالهم فساد قلوبهم كفساد أولئك المنافقين الذين علموا الحق وأيقنوه وأدركوه وعرفوه ولكنهم انقلبوا عليه تماما. ما هو القلب أيها الأحبة؟ لن نخوض في هذا الأمر كثيرا لأن هذا مبحث من الباحث العلمية، ولكن نقول إن القلب هو هذه المضغة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلق بها الأعمال والأحوال والتفكر والتعقل، كله صادر منها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد جعل الله عز وجل مركز العقل هو القلب، ولذلك أهل السنة يقولون: العقل في القلب. فإن قيل: أليس العقل في الدماغ؟ قلنا: نعم، العقل في الدماغ، لكن منشأه وأصله وأساسه وركيزته العظمى هي القلب. والدماغ إنما هو بمثابة الشمعة بالنسبة لمولد الطاقة، فالقلب مثل مولد الطاقة، والعقل أو الدماغ مثل المصباح أو الشمعة. فلو أن مولد الطاقة لم يعمل لم ينفعك أفضل مصباح عندك، فأفضل شيء فمركز التحكم ومصدر الطاقة هو القلب. وأهل السنة يؤمنون بما جاء في القرآن من أن العقول محلها هو القلوب، ولا يمنع ذلك أن يكون جزء من مظاهر العقل مستقرة في الدماغ، وجزء من أعمال القلب توكل إلى الدماغ، مع أن المركز الأساس لها هو القلوب. وليس المقصود بالقلب هو هذه المضغة المجردة، بل معان أخرى متعلقة بهذه المضغة اللحمية الصلوبرية الشكل الموجودة التي تضخ الدماء. ننتقل بعد ذلك أحبة الكرام إلى قضية مهمة في حديثنا عن القلب. يقول العز بن عبد السلام في منزلة القلب: مبدأ التكاليف كلها وهو مصدرها، وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلب، وفساد الأجساد موقوف على فساد القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين: ألا وإن في الجسد مضغة، يقول إن فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه، واجتنابه للمحرمات، واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات بدنه كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها، وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع الهوى هوى القلب. ألا تتذكرون يا إخواني قبل سنتين عندما أقبل الناس في المشاركة في الأسهم، وكان ثلة من العلماء وطلاب العلم والمشايخ يقولون: اتقوا الشبهات، اتقوا الشبهات، واجعلوا بينكم وبين المحرمات خندقا من التقوى. وكان الناس لا يسمعون ولا يرعون، وهم فيما يريدون مقبلون. والسبب في ذلك ما استولى على قلوب الناس من حب الدنيا والافتتان بالمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي المال. ففتن الناس، وصار الرجل من شدة إقباله عنده استعداد أن يبيع أملاكه ومدخراته ويجمعها كلها في الأسهم. فذهب على الناس بذلك مال عظيم، وكان الذي حصل لا شك أنه نكبة وخسارة ومصيبة حلت بأسر كثيرة وأفراد كثيرين ذهبت بذلك أموالهم. لكن هل استفادوا؟ هل اتعظوا؟ هل عرفوا من أين أتوا؟ لقد أتوا من جهة قلوبهم عندما أقبلت على الدنيا وافتتنت بالمال ولم تراعي حق الله عز وجل. لا زلت أذكر أن كثيرا من الناس انقبضت أيديهم عن أداء حق الله، انصرفوا عن الفقراء والمساكين. إخواننا في الدول الإسلامية يتضورون جوعا، تحل بهم المصائب، تنزل بهم القوارع والنكبات، لا يجدون من يلتفت إليهم. وأنا أعايش هذا الأمر بنفسي، وأراه عن قرب، وأدركه عن كذب. ولكن الناس كلهم قد أقبلوا، يريدون المال، يريدون التجارة السريعة. يقول بعض الناصحين: أيها الناس، هناك محرمات، هذه أسهم محرمة وهذه مشتبهة، والقليل مما وضع في السوق وعرض على الناس من الحلال البين الذي نجزم بأنه حلال، وإن كنا نعلم أن وضع الأموال فيه خسارة على الاقتصاد في البلد وإضاعة للمال، بحيث يذهب المال إلى أن ينمى بنفسه ولا يكون هناك عائد من تنمية الثروات والإعطاء الأيدي العاملة وفتح الفرص للعاملين ونحو ذلك. الناس كلهم انصرفوا إلى ما تهواه قلوبهم، وكان هذا دلالة على أن في القلوب فسادا وأن فيها أمراضا. هل اتعظ الناس بعد ذلك؟ هذا ما نرجوه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعظون إذا نزلت بهم المواعظ. يقول سلمان الفارسي: لكل امرئ جواني وبراني، جواني يعني داخلي وبراني، فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانية، ومن يفسد جوانية يفسد الله برانية. ذكر ذلك ابن مبارك في كتابه العظيم كتاب الزهد. ويقول الحسن البصري رحمه الله: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد كان الحسن البصري رحمه الله له مجلس خاص في منزله لا يتكلم فيه عن شيء إلا في معاني الزهد والنسك والرقاق والقضايا المتعلقة بالأعمال القلبية، فإذا سئل سؤالا يتعلق بغيرها تبرم وقال: إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر. ما هي الأمور التي يصلح بها القلب؟ القلب أيها الأحبة يصلح بأمور كثيرة ولن نستطيع أن نستوفيها، ولكننا نذكر بأهم ما فيها أو بأهم تلك الأمور التي يصلح بها القلب. فأولها المجاهدة، أن تجاهد قلبك، أن تجاهد قلبك على التقوى وعلى الخشية وعلى المحبة وعلى الخشوع وعلى الخوف وعلى الرجاء وعلى الصدق وعلى اليقين وعلى كل تلك المعاني القلبية التي نحتاج إليها. تجاهد قلبك في الميدان الآخر في الأعمال القلبية التي يجب اجتنابها: الحسد، الكبر، العجب، الرياء، وسلسلة طويلة وقائمة عريضة من الأعمال السيئة التي يجب على كل واحد منا أن يعرفها وأن يتفقه فيها وأن يجاهد نفسه، وهذا هو المقصود، على ألا يقع منه شيء من ذلك. متى وجدت من قلبك حسدا لأخيك أو كبرا على مسلم؟ اعلم أن في قلبك فسادا يحتاج معه إلى علاج. وكما أنك لو أحسست بسرعة في النبض أو بضيق في القلب سارعت إلى أطباء القلب وبذلت المال والنفيس من الممتلكات والمدخرات من أجل أن تنظر إلى قلبك، فاعلم أن الذي يصيبك من الحسد والكبر والعجب والرياء وغيرها تحتاج منك إلى أعظم من ذلك وأشد من ذلك. يقول ابن المنكدر رحمه الله وهو من علماء التابعين: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي، يعني جاهدتها ورابطت على ذلك الجهاد 40 عاما حتى استقامت لي. يقول: فصار في حال من العبودية عجيب، كان يقول: إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. ويقول أبو حفص النيسابوري رحمه الله: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني 20 سنة ثم وردت علي وعليه حالة صرنا محروسين جميعا. سبحان الله، حرس قلبه 20 سنة وهو يربي قلبه، يزكي نفسه، يطهرها، يجتهد في تزكيتها بالأعمال الصالحة بتعظيم الله، بمحبته، بتذكر أسمائه وصفاته، بالتعلق به وحده سبحانه وتعالى، بتدبر القرآن وتفهمه وتمليه والإكثار من مجالسته ومدارسته، حتى صار هذا القلب في حالة من القوة والتمكن أن يحرس هذا الرجل. فكل ما أرادت النفس أن تزج بصاحبها في ميدان فتنة وقف القلب جنديا مناضلا فصرف ذلك الإنسان ودمر تلك النفس الأمارة بالسوء. ثم صار من بعد ذلك في حالة حفظ هو وقلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله ايش يحفظك. إذا حفظت الله حقا بأن فعلت أوامره اجتنبت نواهيه وقمت على قلبك فعلقته بربك فلم تنظر إلى شيء سواه، يحفظك الله حتى من المعاصي ومن الذنوب. فلو أرادك أحد بسوء ما استطاع، ولو أراد ذنب أن يقترف عليك أو يتقحم عليك حصونك ما قدر. انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا فعلت به امرأة العزيز؟ ولقد وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك امرأة جميلة وغنية وهي سيدته وهو غريب وشاب وقوي وهي المتعرضة له وهو في حاجة. وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله معاذ الله، إنه ربي، يعني سيده الذي كان في قصره، أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، لأن الله عز وجل قد أخلصه. وفي قراءة المخلصين، فلما أخلص في عبادة الله عز وجل لم يكن للشيطان عليه طريق، ولم يكن للذنب عليه مدخل. الذنب قد حاصره من كل جانب وجاءه من كل زاوية وصار في مقام المضطر لفعل الفاحشة، لأنها أغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، تعال هلم أقبل، وتزينت له بكل أنواع الزينة. ولكن إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر. حرسه الإخلاص، حرسه أنه أخلص فأخلص من قبل الرب سبحانه وتعالى، فعصمه الله عز وجل بما وقع في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتوقيره وخشيته. اللهم اقسم لنا من خشيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين وهو عمل قلبي ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الثاني مما يصلح القلب كثرة ذكر الموت وزيارة القبور ورؤية المحتضرين. هذا سعيد بن جبير كان يقول: لو فارق الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي. وكان صفوان بن سليم يأتي البقيع فيمر بمحمد بن صالح للتمار، فتبعه في ذات يوم أو تبعه ذات يوم، فقال محمد: فقلت في نفسي سأنظر ما يصنع. قال: فجاء صفوان على قبر من القبور من البقيع في البقيع، فلم يزل يبكي حتى رحمته من كثرة البكاء، وظننت أنه قبر بعض أهله فهو يأتي لزيارته ويتذكر هذا القريب الحبيب فيبكي ويرق لذلك. يقول: ومرة مر بي فتبعته ففعل مثل ذلك، فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر الذي يقول: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. قال: فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر فقال: كلهم أهله وإخوته، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. الثالث مما يصلح القلب مجالسة الصالحين الذين يذكرون الله عز وجل ويذكرون بالله عز وجل من ينظر إلى وجوههم. يقول ابن القيم رحمه الله: كان إذا أحدق بنا الخصوم وأرجفوا بنا وألبوا علينا واعترتنا المخاوف من كل جانب أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فوالله ما إن نرى وجهه حتى يذهب ذلك عنا جميعا. ودخل رجل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال عثمان أيعصي أحدكم ربه ثم يدخل علي؟ فقال الرجل أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف علمت؟ فأخبره أنها فراسة المؤمن. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الصالحين لهم في وجوههم سمت ومنظر يدعو الإنسان إلى تذكر الآخرة ويشوق الإنسان ويدفعه إلى العمل الصالح، كما أن رؤية الطالحين والفاسدين يظهر ذلك على وجوههم. ومصداق ذلك في القرآن، قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي يظهر أثر الإيمان على وجوههم بسبب كثرة سجودهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. وليس المقصود بالسيمة هي تلك الرقعة التي تكون في جبين الإنسان، لا، هذه يمكن لأي إنسان أن يصنعها ويمكن أن تكون من أثر السجود، لكن المقصود بالسيمة هي ذلك النور الذي ينبعث من الإنسان ولو لم تكن بشرته بيضاء ولو لم يكن من أهل الوجوه النظرة في ألوانها، ترى في وجهه من الطمأنينة والسكينة والوداعة والروح والراحة والطيب ما يدعو قلبك إلى السكون إليه. والله لقد رأيت رجل في أفريقيا، عندما رأيته وهو أسود البشرة شديد السواد أحببته ورأيت نور ينبعث من وجهه، فقلت والله إني لا أحب هذا. فقالوا لي هذا أسلم قبل عامين وهو الآن بفضل الله عز وجل قد أسلم على يديه أكثر من 263 شخص. قلت بأي شيء يدعو الناس؟ هل هو تعلم الإسلام تعلما حقيقيا؟ قالوا لا، ما يعرف من الإسلام إلا قليل، ولا تعلم اللغة العربية ولا حفظ من القرآن الشيء الكثير، وإنما يدعو الكفار إلى الإسلام بوجهه، يدعو الكفار إلى الإسلام بوجهه، يجلس مع أصحابه وقرنائه وزملائه وأقربائه فيقول يا فلان وجهك منور، وجهك جميل، وجهك طيب، ما الذي صنعت؟ فيقول إذا أردتم أن تكون وجوهكم مثل وجهي فتعالوا. يقولون فيأتي بهؤلاء إلينا فنبين لهم كيف صار وجه فلان الذي اسمه نصر، كيف صار وجهه هكذا، فيدخلون في الإسلام. وإلا هو ما يعرف يدعو إلى الإسلام، لكنه يدعو الناس بهذه الطريقة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذا والله نراه، لا أقول في الكفار بين الكفار والمسلمين، حتى في أهل الإسلام، الرجل الذي يبعد عن المساجد وعن مجالس الذكر ويقل ذكر الله في قلبه وعلى لسانه ترى على وجهه من الكآبة والظلمة والقتر والكدورة ما هو بين لكل من رآه. وعلى العكس من ذلك ترى الإنسان فقيرا وتراه مريضا وتراه ضعيف البدن وتراه أسود البشرة، ومع ذلك ينبعث من وجهه نور متى رأيته سكنت إليه. فمجالسة أمثال هؤلاء من الصالحين والعباد والزهاد والعلماء والربانيين تحيي القلوب. كان يجلس إلى الإمام أحمد ويحضر مجالسه 5000، منهم 500 يكتبون الحديث وينقلونه عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأما 4500 فكانوا يكتفون بالنظر إلى الإمام أحمد، عندما ينظرون إليه فإنه تطمئن قلوبهم ويرتاحون ويجدون قوة ونشاط على العبادة. وكانوا أيضا ينظرون إلى سمته وخلقه وهديه وخشيته وذكره لله عز وجل فينتفعون بذلك أي انتفاع. يقول جعفر بن سليمان رحمه الله كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع، وكان من كبار عباد التابعين، كان وجهه كأنه ثكلى، كان وجهه كأنه ثكلى، يعني امرأة قد قتل أعز الناس عليها، فهي كئيبة قد ظهرت آثار الكآبة عليها. الرابع مما يصلح به القلب أن يكون تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى، أن لا يتعلق قلبك بأحد سوى الله، من تعلق شيئا غير الله وكل إليه، ومن تعلق بغير الله عذب بما تعلق به، أيا كان ذلك الذي تعلقت به، سواء كانت زوجة، مال، أرض، مزرعة، سيارة، أيا كان ذلك، كل ما تعلقت بشيء وآثرته على الله عز وجل وقدمته عليه عذبت به، وهذا جزاء من جنس العمل. وإذا تعلقت بالله عز وجل، تعلقت بمن ينبغي أو خلق القلب لا ليتعلق بشيء إلا به، فالتعلق الحقيقي إنما يكون بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله عز وجل لنا مرقاة نرقى بها إليه ونصل منها إليه سبحانه وتعالى، وهو هذا القرآن. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تأملوا يا إخواني كيف سمى القرآن روحا، لماذا؟ لأنك إذا اتصلت بالقرآن وفهمت القرآن أوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. لا يكون القلب عبدا أسيرا لأحد من المخلوقين، لا امرأة ولا أحد من الناس. ويقول: القلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يطيب ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن. ألا ترون يا إخواني أن هؤلاء الذين أوتوا من الدنيا ما أوتوا وأعطوا من لذائذها ما أعطوا أنهم أكثر الناس مللا وأعظم الناس في الدنيا قلقا واضطرابا؟ ما سبب ذلك والدنيا بين أيديهم والنعم تغدو عليهم وتروح وما يطلبون موفر لهم؟ ما السبب؟ أن القلوب لم تتصل بالله، لم تصل إلى الله، لم تتعلق بالله، تعلقت في الدنيا فوكلها الله إليها، ولذلك هم يخرجون من شيء إلى شيء يريدون أن يتلهون. القلب يريد الله ولا يلتذ إلا بالله ولا يسكن إلا إلى الله، وهم مشغولون يبحثون عن أشياء تسعد هذا القلب ولا يجدون الشيء الذي يسعده، ما يجدونه ولا يجدوه. القلب ما له إلا طعام واحد وسقاء واحد ينزل من السماء، فيبحثون عن طعامه وشرابه وسكنه في الأرض فلن يجدوه، ولذلك يؤول بهم المآل إلى أن يأكل الحبوب النفسية ويأكل المخدرات ويشرب الخمور وينتهي بهم المطاف إلى الانتحار، نسأل الله العافية والسلامة. لعلي أختم بهذا الأمر المهم جدا، وإن كانت الحقيقة الحديث عن القلب لا تستوعبه ساعة، وقد لا أكون يعني لخصت هذه المحاضرة تلخيصا يكون مجديا بشكل كبير لمن حضر، ولكن الهدف الأعظم الذي أسعى إليه وأحب أن يصل إلى كل واحد منا هو أن نخرج من هذه المحاضرة ومن هذا الدرس ونحن نلتفت إلى قلوبنا ونعنى بهذه القلوب ونجتهد في إصلاحها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعطينا بعض العلامات التي نعرف بها صلاح قلوبنا: يقول علامة صحة القلب ونجاته أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب إلى الله وينيب، هذه من علامات صحة القلب، وأنه لا يفتر عن ذكر ربه ولا يفتر عن عبادته، وأنه إذا فات ورده وجد لفواته ألما أشد من فوات ماله، وأنه يجد لذة في العبادة أشد من لذة الطعام والشراب، وأنه إذا دخل الصلاة ذهب همه وغمه في الدنيا، وأنه أشح بوقته أن يضيع من الشحيح بماله، وأنه بتصحيح العمل أعظم اهتماما من العمل نفسه، يعني مهتم بصحة العمل وأن يؤدي عملا متقنا خالصا لوجه الله عز وجل على مقتضى السنة النبوية. ومن علامات مرض القلب أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، وأنه يجد لذة في المعصية وراحة بعده، وأنه يقدم الأدنى على الأعلى فيهتم بتوافه الأمور على حساب شؤون الأمة، وأنه يكره الحق ويضيق صدره منه ويستوحش من الصالحين ويأنس بمجالسة الطالحين، وأنه يقبل الشبهات ويتأثر بها ويخاف من غير الله عز وجل، ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وأنه والعياذ بالله لا يتأثر بالمواعظ ولا يتعظ بشيء من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح قلبي وقلوبكم جميعا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح قلوبنا وقلوب أزواجنا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعملكم. أسئلة حقيقة كثيرة صدرت بمحبة الإخوة للشيخ في الله تعالى، ونبدأ الحقيقة أو نقتصر على الأسئلة التي تتعلق بالمحاضرة، لأن الحقيقة الأسئلة كثيرة، فنكتفي بالأسئلة التي تدور حول القلوب وحول كتاب الله عز وجل. فهذا سائل يقول: قلبي متعلق بالشهوات وخاصة فتنة النساء، ففي العصر الحاضر كثرة الإغراءات وكثرة الفتن لا سيما المتعلقة بالنساء، فما توجيهكم؟
سألني مرة رجل هذا السؤال أو قريبا منه، فسألته على الفور وقلت: كيف حالك مع القرآن؟ فقال: حالي مع القرآن يفتح الله. قلت: من هنا أتيت، ما أنزل الله عز وجل القرآن إلا ليكون شفاء للقلوب من كل أمراضها، ومن لم يجد شفاءه في القرآن لن يجده في شيء آخر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا إخواني، لنعد بقلوبنا إلى القرآن، فإن القرآن مصدر الشفاء. تأملوا كيف أن الرب سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه شفاء ولم يصفه بأنه دواء. لماذا؟ ليبين أن من رجع إليه والتجأ إليه فإن الله سبحانه وتعالى يجعله له شفاء من كل الأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، فضلا عن أنه يفيد فائدة عظيمة حتى في الأمراض العضوية المتصلة بعلم الأطباء. وهذا أحد الدعاة من طلاب العلم اتصل به إمام مسجد، فقال: يا شيخ، أنا مبتلى بحب النظر إلى النساء، بحب النظر إلى النساء، وأجدني أصارع نفسي أشد المصارعة عندما تمر بامرأة، فعظني. حاولت أن أخلص نفسي من هذه الشهوة ومن هذا البلاء فلم أستطع. يقول لي الشيخ فسألته وقلت له كيف أنت مع القرآن؟ قال والله أما الختم فأنا أختمه في رمضان، وأما في سائر العام فما يقرأه كل مسلم في اليوم والليلة يعني لا يفوتني قراءة الصلاة وقراءة على الناس، قراءة بعض الآيات في انتظار بعض الصلوات. قلت كيف حالك مع القرآن في تدبره؟ قراءته قراءة حقيقية. فقال لي والله يا شيخ هذا الأمر لا أعرفه ولا أحسنه ولم أجربه قبل ذلك. قلت له اسمع، أريدك أن تقرأ سورة النور بكل تدبر بكل عقلك ولا تعدوها، وإذا انتهيت منها عد إليها. قال أمن أجل قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون؟ قلت لا، بل من أجل السورة كلها ففيها صلاح قلبك. قال خيرا. قال فلما مر بي إما قال يومان أو ثلاثة أو أسبوع نسيت، قال إذا بالرجل يتصل بي وإذا بي أرفع السماعة فقال أنا الذي اتصلت بك قبل يومين وسألتني عن حالي مع القرآن ثم طلبت مني أن أقرأ سورة النور. والله يا شيخ لقد قرأت هذه السورة قبل أن تطلب مني ذلك مرارا كثيرة، ولكني كنت في عماية عنها، لم أعرف من حالي مع هذه السورة إلا هذه المرة. والله لقد وجدت هذه السورة هي العلاج الناجع والكافي لمشكلتي. وأبشرك يا شيخ أني الآن راكب في الحافلة متجه إلى مكة لأداء عمرة لأقرأ هذه السورة في مكة، لأتلذذ بهذه السورة في مكة، لأني وجدت أن هذه السورة فيها من الشفاء ومن الهداية ومن السلامة ومن العافية من المرض الذي كنت أعاني منه. والله يا إخواني لو رجعنا إلى القرآن لوجدنا فيه الشفاء. فهذا الذي يجده صاحبنا أو أخونا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافيه ويمن علينا وعليه بالشفاء من كل الأمراض، أمراض الشهوات والشبهات والأديان والأبدان، سببه قلة العناية بالقرآن، سببه عدم الوصول إلى هذه المعاني العظيمة من خلال كتاب الله عز وجل. فكتاب الله هو حبل الله، من تعلق به وصل إلى الله وسلم من كل هذه الشهوات والشبهات. يا إخواني الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يسمع آيات فيعلن نهاية الجاهلية وبداية العمل مع الإسلام ومع الله سبحانه وتعالى. قد يخسر ماله وولده وأهله وقبيلته ودنياه بأجمعها، ومع ذلك يضحي بذلك كله لسماعه لعدد من الآيات. ولعلكم تذكرون قصة الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي، كيف أنه لما سمع تلك الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامه عند رسول الله ورجع إلى قومه منذرا داعيا مذكرا. وهذا رجل من المعاصرين يا إخواني، وهو عامي لا أقول طالب علم حتى لا يقول أحد إن التدبر لا يكون إلا لخريجي كلية الشريعة وأصول الدين. التدبر ما أمر الله به إلا وهو مقدور عليه لكل واحد من المسلمين، حتى الأعجمي حتى الطفل الصغير يقدر على أن يتدبر لو أقبل بقلبه على القرآن وأصغى بأذنيه إلى القرآن وحرك قلبه بالقرآن كما كان السلف يحركون قلوبهم بالقرآن. يقول هذا الشيخ جاءني رجل من عامة الناس فجلس بين يدي، جلوس الرجل الذليل الذي يبحث عن ضالته، فقال يا شيخ عندي سؤال واحد، هل عندك علم إن أهل الجنة يستطيعون أن يقرأوا القرآن؟ يقول فاستغربت من السؤال، يا أخي إذا دخلنا الجنة لن نسأل عن شيء، يكفينا أن وصلنا إلى ما نريد وهي الجنة. قال والله ما يهمني في أمر الموت وما وراء الموت من أهوال القيامة إلا أن يحال بيني وبين القرآن. فأنا أسأل هل في الجنة قرآن ولا لا؟ انظروا يا أخواني سؤال عظيم والله عظيم وعجيب. ولهذا يا إخواني أقول لنا جميعا حتى نصلح قلوبنا ونتخلص من شهواتنا ونخلص من بلايانا علينا أن نعود إلى قلوبنا فنصلحها بالقرآن. ولا يعني ذلك أن يقتصر الإنسان على هذا السبب الوحيد، بل هناك أسباب: مجالسة الصالحين، حضور حلق العلم، الدعاء والابتهال إلى الله والتضرع إليه، كثرة ذكره في الصباح وفي المساء، التحصن بالأذكار والأدعية، كل ذلك بإذن الله عز وجل مما يعين الإنسان على اتقاء هذه الفتنة، ومما يعينه أيضا البعد عن مواطن الشهوات. فالذي يتردد على الأسواق ليل نهار والذي يجلس أمام القنوات لابد وأن تجرفه هذه السيول الخطرة إلى موارد الفتن وإلى قاع الجحيم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. يعني يتبع هذا السؤال، يسأل كثير من الإخوة: كيف يتذوق الإنسان حلاوة القرآن؟ كيف يتدبر الإنسان كتاب الله تعالى؟ هل بقراءة التفسير؟ وإن كان هذا قد يشق على بعض الناس أن يحمل مع التفسير أينما ذهب، أم أنه يعني يتأمل، أو كان في طرق للتدبر من شيخ؟
جزاك الله خير. الحديث عن التدبر حديث طويل، ولكن يا إخواني التدبر هو إعمال الذهن في كلام الله عز وجل، أن تعمل عقلك وتحضر قلبك عندما تتلو كلام ربك سبحانه وتعالى. وهذا موجود في عدد الآيات، لكن منها نختار آيتين. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى، أي القرآن، يذكر ويعظ من كان له قلب، يعني الذي عنده قلب حي مستنير بنور الإيمان، مقبل على الله، مؤمن بأن هذا الكتاب فيه الهدى والشفاء والنور والكفاية والسلامة والرحمة والعلم والخير كله. فمن كان له قلب فإن هذا القرآن إذا جاء أضاء بنور القرآن واهتدى بما في القرآن من العلم والوحي والخير. وهذا الأمر يا إخواني قد حصل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله عز وجل، اسمعوا، يتلو قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه آخر سورة أنزلت في القرآن. يتلوها الصحابة يبتسمون ويفرحون لأن فيها بشارة بأن نصر الله قد نزل وقد فتح على رسول الله ومكن له. وأبو بكر حينما سمع هذه الآيات يبكي. لماذا؟ لأنه وصل بنور قلبه إلى المقصود، وهو أنه هذا نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لك يا محمد ستموت. طيب ما في الآيات دلالة على أن محمد سيموت، لكنه التدبر وإعمال العقل، يعني إذا اكتملت الأمور خلاص انتهت المهمة يا محمد، هذا هو المقصود. إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. فأعظم وسيلة للتدبر هو إحضار القلب. قد تقول: أنا يا أخي ما عندي قاعدة لغوية جيدة، ولا درست في كلية شرعية، ولا جلست بين أيدي العلماء، ولا أحسن قراءة كتب التفسير كما يذكر الشيخ. أقول كل هذا لا يلزم في التدبر. صحيح أنه يعين على مزيد من التدبر ويعطي آفاق واسعة في الفهم والنظر والانتفاع، ولكن التدبر ليس مقصورا على قراءة كتب التفسير أو خريج كلية الشريعة وأصول الدين، بل يمكن لكل واحد منا يا أخي لما تقرأ قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. الحمد لمن؟ الحمد لله، ما هو لأبوي ولا أمي ولا للملك ولا للوطن ولا للرئيس ولا للمرؤوس ولا للزوجة ولا للولد، الحمد لله. الذي خلقني، الذي رزقني، الذي أعطاني، الذي أكرمني، الذي أحياني، الذي هداني. هذا كله تدبر. هل معنى هذا يحتاج إلى أن الإنسان يكون متخرج من كلية الشريعة؟ ها؟ يحتاج؟ أبدا ما يحتاج. طيب ثم رب العالمين، لا إله إلا الله، كل العالم ربهم الله وحده. إذن أنا لابد أن يكون ربي هو الله، ما ألتجئ إلا إليه، ولا أسأل إلا هو، ولا أتجه إلا إليه وحده سبحانه وتعالى. أنا أتكلم الآن بلغة يا إخواني، لغة إنسان ينظر إلى القرآن نظرة بسيطة، لكن ماذا تضيف لك هذه المعاني؟ ماذا تحدث في قلبك؟ ماذا تؤثر في نفسك؟ تؤثر الإيمان. يقول أحد السلف: مررت بأحمد بن الحواري وهو قائم يصلي في مسجد البصرة، أو قال مسجد الكوفة، خلف سارية وهو يقرأ إياك نعبد ويرددها. قال: فبقيت أنتظره حتى غمضت عيني فنمت. قال: فقمت قبيل السحر وهو واقف وهو يقرأ إياك نعبد إياك نعبد لا يجاوزها. يا إخواني، القضايا العلمية في إياك نعبد يمكن نشرحها في نصف ساعة، بل في ساعة، بل في ساعتين، لكن تستمر طول الليل وأن تقرأها، إيش لقيت فيها؟ هذا هو تدبر. ولذلك قال الله في آية من آيات التدبر، قال: كتاب أنزلناه إليك إيش؟ مبارك، فيه بركات، فيه معاني، فيه إيمان، فيه هدى، فيه خير، فيه أرزاق، مبارك. لماذا مبارك؟ ليتدبروا آياته. تدبروا هذه الآيات، اجتهدوا فيها وينظروا إليها، يتأملوها، ثم يأتي من بعد هذا التدبر التذكر، وليتذكر أولو الألباب. قال بعض العلماء: لن ينال عبد بركة القرآن حتى يتدبره، ومن تدبر القرآن فقد وصل إلى الغاية وهي التذكر والاتعاظ. فلن تتعظ بالقرآن وأن تسمع آيات، لن تتعظ بالقرآن وأن تقرأ بعينيك، لن تتعظ بالقرآن ولسانك يتحرك بالقرآن، إنما تتعظ بالقرآن إذا تحرك قلبك إلى القرآن وصار يصغي إليه. شيخنا الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله قال لنا مرة: إذا أردتم أن تنتفعوا بالقرآن فأول ما تبدأون اقرأوا القرآن وحاولوا أن تفهموه أنتم بأنفسكم من دون ما تقرأوا في كتب التفسير، فإذا انتهيتم فهمتم ما فتح الله لكم من ما يفيء الله به على عباده من الفهم، واستنفذتم وسعكم وبذلتم جهدكم وطاقتكم، ارجع إلى أخفر كتاب في التفسير يليك لتأمن أنك ما عثرت وأنك على الجادة، فقرأ. فأنت بين أمرين: إن كنت أصبت، وإذا بك تحمد الله عز وجل أنك أصبت، وأيضا تعلمت الطريقة التي تفهم بها القرآن، لأن التدبر يا إخواني عملية، متى ما مارسها الإنسان سهلت عليه. الآن تقول لي: الفاتحة ما يمكن تدبرها لأن دائما تمر علي فأنا ما أستطيع، لازم تقرأ علي آيات غريبة حتى أتدبرها. أقول: لا، ابدأ من الفاتحة، ومن قل هو الله أحد، ومن قل أعوذ برب الفلق، واقتدي بذلك الصحابي اللي بقي ليلة كاملة وهو يركع ويقوم ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، وجاره يقول: ما لهذا؟ ما عنده إلا قل هو الله أحد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانا يقوم الليل بقل هو الله أحد كأنه يتقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أنها تعدل ثلث القرآن؟ تعدل ثلث القرآن يا إخواني، لو نقرأ قل هو الله أحد حقا ما شبعنا منها، ولكننا نقرأها نحن إيش؟ بهذا العضو، من هنا إلى هنا فقط، ولا يصل إلى قلوبنا من قراءتنا شيء. فعلينا يا إخواني أن نحيي التدبر في أنفسنا. والتدبر يا إخواني من أهم شروطه أنك ما تكثر، ما تكثر. خذ آية، آيتين، ثلاث، لا تكثر، أربع. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون من القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. في الحديث الآخر لأبي سعيد الخدري أو أبي موسى الأشعري قال كنا نأخذ القرآن خمسا خمسا، يعني خمس آيات ما نزيد، إذا انتهينا منها تعلمنا ما فيها، تدبرناها، تأملناها، تلوناها مرارا وكررناها، رددناها على قلوبنا، أخذنا الخمس التي تليها، فانتفعوا بالقرآن واكتفوا بالقرآن وسادوا الناس بالقرآن.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يسأل ويقول كيف يعلم الشخص بأن قلبه في إدبار؟
ذكرنا بعض الأمور التي يعرف بها فساد القلب. فإذا رأيت نفسك تستثقل الصلاة، تستثقل الذكر، تستثقل الجلوس مع القرآن، ورأيت نفسك تقبل على الدنيا وتلهث وراءها، ورأيت نفسك لا تحب مجالس الذكر، هنا هذه كلها مؤشرات واضحة جدا وجلية، ولا تحتاج إلى أنك تفحص هذه المؤشرات. هذه المؤشرات صادقة 100% تعلن بكل وضوح أن قلبك فيه فساد. إذا رأيت نفسك وأنت مبتلى ببعض الأمراض القلبية لا تستطيع الانفكاك عنها ولا الخلوص منها، مثل الرياء أو العجب أو الكبر أو الحسد أو الحقد أو الغل أو سوء الظن بالله أو غير ذلك من الأمراض القلبية، فاعلم أن قلبك فيه فساد عريض، وعليك أن تعلن حالة الطوارئ. حالة الطوارئ ما تقبل التأخير أو التلبث لتصلح قلبك، في فساد هنا. وإذا فسد القلب ما هي المشكلة أن يفسد، الآن الأصبع إذا فسد يقطع في المستشفى والحمد لله تكتفي بتسعة أصابع، والسن إذا عالمك وصار فيه سوس إيش يصير يا إخواني؟ قالك الطبيب والله هذا صار فيه نخر وأثر على العصب ونحن مضطرون نزيل السن، تقول أزيله والحمد لله نركب واحد بداله ولا نبقيه هكذا مفتوحا، ويقوم البدن ولا ما يقوم؟ يقوم البدن ويعيش الإنسان 90 و100 سنة ما عنده مشكلة. العضو الذي إذا تأثر تأثر سائر الجسد وتغير سائر الجسد واضطرب لأجله سائر الجسد هو القلب، حتى العين على جلالة قدرها والأذن على عظم منزلتها ليست كمثل القلب. وإذا كنا عميان وعلماء، عميان وربانيون كبار هداة مهتدون، ومع ذلك فقدوا أجمل وأفضل وأجل حاسة من حواس الإنسان وهي العين. الأذن نفس العملية، لكن القلب يا إخواني، فراجعوا هذه القلوب، وحاول يحاول كل واحد منا يا إخواني يجلس مع نفسه من أجل ينظر إلى قلبه، هل هو على الجادة متصل بالعالم العلوي أو هو على غير الجادة وراكن إلى العالم السفلي.
أسأل الله إليكم. سائل يقول أجد في نفسي وفي قلبي حقد وغل على من أساء إلي، ويعلم الله أني أعاني من ذلك الشيء، فما نصحك لي وإرشادي لأتخلص من ذلك الأمر السيء؟
يا أخي، كونك تعلم أنك مصاب بهذا، هذه بداية الحل، وكونك ترجو العلاج وتخشى على نفسك من أن تبتلى أو يصيبك شيء من وضر وضرر هذا المرض وهو الغل والحقد، لا شك أن هذه هي الخطوة الثانية في الوصول إلى الحل الأمثل. إذن توجه إلى الله عز وجل واسأل الله أن يرفع عنك هذا البلاء. ولذلك ذكر الله عز وجل من أدعية المؤمنين أنهم يقولون ويدعون ويبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يجعل الله عز وجل قلوبهم سليمة من الغل. قالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثر من تلاوة هذا الدعاء، اقرأ هذا الدعاء في سجودك، فسترى إن شاء الله أثره على نفسك بأن لا يبقى في قلبك غل ولا حقد على مسلم. ولا يعني ذلك أن الإنسان يسلم حتى من الطبيعة أو يخرج عن الطبيعة البشرية التي مقتضاها أن من أساء إليك يصيبك شيء في نفسك عليه. هذا الذي يصيبك شيء لا تستطيع دفعه في الغالب، ولا يستطيع أن يتنزه عنه ويترفع عليه إلا الخلص من أولياء الله. لكن المصيبة في أن يتغلغل هذا في قلبك فتصبح تكرهه وتتمنى له السوء وتتربص به الشر وتحب أن يصاب بكل باقعة وتكره نسله وذريته، وإذا رأيته أظلمت الدنيا في وجهك. هذا هو الغل المبقوت. أما أن يقع في قلبك شيء على أخيك فإن هذا لا يحاسب الله به، لأنه لا يملك الإنسان في الغالب دفعه. فكونك يقع في قلبك مثل هذا لا ضير فيه، الضير أنك تبقى تغلي من الداخل وتتأجج نار العداوة كل ما ذكر ذلك الرجل، كل ما رأيته وكل ما جددت الحادثة التي بينك وبينه، حتى تفقد صوابك ولا تفكر في شيء غير هذا الرجل، تتمنى به كل سوء. وإذا قيل لك إنه مرض ولا أصيب بالسرطان ابتهجت ذلك اليوم وذبحت ذبيحة. هذا هو الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يحبه، ويدل على مرض سيء في قلبك. وعلى الإنسان أيضا يا إخواني أن يعالج قلبه بتذكر الآخرة، فإن الآخرة يا إخواني لا ينجو فيها إلا صاحب القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلماء القلب السليم هو القلب الذي سلم في معاملة الرب ومعاملة المخلوقين. أما في معاملة الرب فألا يكون في قلبه شيء من التعلق والشرك، وأما في معاملة المخلوقين فألا يكون في قلبه غل ولا حقد ولا حسد عليهم ولا سوء ظن بهم. هذا هو القلب السليم الذي يأتي يوم القيامة وينال من الله سبحانه وتعالى الجزاء العظيم الجزاء الوافي.
أسأل الله إليكم، قبل السؤال الأخير هناك تذكير وطرد، أما التذكير فنذكر الأخوات والإخوة يذكرون أخواتهم وأهليهم بمحاضرة الداعية الأستاذة أسماء الرويشد يوم الجمعة القادمة بعد صلاة المغرب ضمن سلسلة محاضرات قلوبنا في مصلى النساء في هذا الجامع جامع العز بإذن الله تعالى. وأما الطلب فهناك طلب من الشيخ بتكرار الزيارة والتفضل والتكرم على أهل المحافظة بتكرارها واللقاء، وهنا مقترح يحبذ أن يكون اللقاء إن تيسر في رمضان القادم رحلة مع كتاب الله عز وجل وتدبر بعض الآيات.
أما أنا فأنا إمام مسجد، ورمضان بالنسبة لي يعني من الصعب أني أخرج من مسجدي وأتركه، لكن لعل الله عز وجل ييسر لقاء آخر في وقت مقبل. وأنا الحقيقة أشكر للشيخ فيصل والإخوة القائمين معه على هذا المسجد وجميع من سعوا في هذه المحاضرة، وأخص بالذكر أخونا وصاحبنا الشيخ يحيى النجعي جزاه الله خيرا الذي كان يطاردني منذ 3 أشهر من أجل هذه المحاضرة. والله يا إخواني إني حقيقة يعني أتعبته في كثرة اتصاله علي وملاحقته لي، وأبان لي عن حرص ومحبة جزاه الله خيرا، ولست والله بالمعرض ولكنها يعني الانشغالات وقلة البركة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة.
أحسن إليكم. هذا السؤال الأخير يقول كتاب تنصح به إمام المسجد يقرأه على جماعته في أعمال القلوب.
والله أنا أما في أعمال القلوب خاصة فمن يعني أحسن من كتب فيها وتكلم عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وإن كان قد طور الكلام وشعبه كثيرا. وأنا والله أوصي أئمة المساجد بشيء فعلته وجربته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على إتمامه، وهو تفسير القرآن. أفضل شيء يقرأ على الناس ويفهمون إياه، وخصوصا في هذا الزمن الذي قل فيه من يفسر القرآن، أن نقرأ على الناس كلام الله ونبينه لهم. وأنا أعلم أن بعض أئمة المساجد يقول لسنا أهلا لأن نفسر القرآن، وليس عندنا قدرة على أن نقوم بهذا الشأن العظيم، فأقول كل هذا تهويل من الشيطان يصرف به الناس عن أن يقتحموا هذا الميدان. والحمد لله الآن الكتب ميسرة وموجودة والمراجع متوفرة، والقرآن يا إخواني فيه ميزة عظيمة، وهي أنه كلام بين، هذا بيان للناس وهدى بين، فبينوه. وما يحتاج يا إخواني لأن نشقشق الكلام ونقول والله ورد في هذه الآية 10 قراءات ولها 9 إعرابات وفيها 7 أقوال ولا 10 أقوال، هذا كله لا نحتاجه في بيان هدى الله وبيان كلامه ودلالة الناس عليه، لا نحتاج إلى شيء من ذلك. نحتاج إلى أن نقرأ في كتابين من كتب التفسير، أو إن كثرنا 3، كتاب تفسير السعدي، مختصر تفسير ابن كثير، التفسير الميسر يقتصر عليها إمام المسجد ولخصها جميعا لجماعة المسجد، وانطلق من آيات القرآن إلى أصلاح قلوب الناس، إصلاح أعمالهم، دعوتهم إلى الله، تحبيبهم بالله، تعريفهم بالله. والله ما يعرف العباد ربهم حقا إلا من خلال القرآن. وسيجد الناس للقرآن بعد هذا السماع أو هذا التفسير لذة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جلست مرة أنا وبعض جماعة المسجد في فجريات رمضان نقرأ قراءة نظر ونتكلم على بعض الآيات، فبعض تلك الآيات كنا نقرأها في صلاة التراويح، فيقول لي واحد من الإخوة وهم من يقرؤون القرآن ويختمونه من الرجال الصالحين، قال لي يا أخي القرآن برمضان هذا تغير علينا، ليش؟ يقول رمضان ذا تغير علينا القرآن، ما هو القرآن اللي كنا نسمعه سابقا؟ والله إن الآيات التي تكلمنا عنها وتدارسناها في مجلسنا بعد الفجر إنها إذا جاءت بدأ يرث قلبي يتغير، وأحس كأنها صاحبة لي وصديقة، وأتمنى أن الإمام يعيدها في الركعة الثانية والثالثة والرابعة من صلاة التراويح. صحيح هذه يا أخواني، ليش؟ لأنك لما تعرفها تعلفها، لكن إذا كنت تنكرها وبينك دائما وبينها فجوة وبينك وبينها خندق وحاجز منيع، فلا شك أنك ستبقى غير مستأنس بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله الخاص.
شكر الله للشيخ وجزاه الله خيرا، وجزا الله خيرا الجميع على الحضور والإنصات والاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.